والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له، فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنة بنته وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.
كيف صارت بنت؟
بنت بدل من أمامة.
أمامة هي شعراب
مفعول به.
حامل أمامة
مفعول به.
مفعول به. مفعول به ليش؟
اسم الفاعل حامل. حامل اسم فاعل.
واسم الفاعل يعمل عمل فعله.
نعم. وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. ذكره مسلم في صحيحه. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه، وهو في السنن وهو المسند. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وهو في السنن والمسند، وصححه الترمذي، ولفظه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه، ذكره البيهقي. وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فحديث باطل. ذكره الدارقطني. وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءته بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا، فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيريد العلامة ابن القيم رحمه الله فيما ذكر تقرير أن العمل في الصلاة والحركة والالتفات اليسير والنظر إلى غير موضع السجود والإشارة ونحو ذلك، أن هذه أشياء لا تبطل الصلاة، بل قد يكون فعلها من مصلحة الصلاة أو من مصلحة المصلي. وهذا هو الذي دلت عليه السنة. وفيه أن قول من قال من العلماء المشهورين أن الإنسان له 3 حركات في صلاته، أو أنه ليس له أن يتحرك ويتقدم خطوة أو يرجع، وأن هذا مبطل لصلاته، هذه الأحاديث التي ذكر والأدلة تدل على عدم صحة هذا القول، وأن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل للحركة في الصلاة التي لا تبطلها ضابط؟ من أهل العلم من قسم الحركات في الصلاة إلى 5 حركات، يعني أنواع وأحكام الحركات، ومنهم من قال إن الحركة في الصلاة الأصل أنها ممنوعة، لقوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأن الخشوع في الصلاة هو خشوع القلب وينتج عنه خشوع الجوارح، وأن الحركة بمشي أو تقدم خطوة، تأخر خطوة، أو حمل صغير أو نحو ذلك، هذا يخالف هذا الخشوع في حال عامة الناس. ومن أهل العلم من قال لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ومنهم من فرق ما بين العمل الذي فيه مصلحة الصلاة والعمل الذي والحركة التي ليست في مصلحة الصلاة. فإذا كان العمل في مصلحة الصلاة قالوا بجوازه، وإذا كان في غير مصلحة الصلاة قالوا بمنع. وكل هذه الأقوال كما ترى ليس عليها حجة واضحة ودليل بين من السنة أو من فعل السلف رضوان الله عليه. ولهذا يبقى القول بأن الخشوع في الصلاة بخشوع الجوارح وخشوع القلب أمر مطلوب، وبه يتفاوت الناس في أجر الصلاة. لكن النظر إلى غير موضع السجود بالنظر يمينا أو يسارا بالعين، هذا لا يبطل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا كان في مصلحة المصلي أو في مصلحة عامة فإنه قد يرغب فيه، مثل ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب ينتظر قدوم الصحابي الذي كان يحرسهم، ومثل ما قد مثل أنه تحرك الحركة اليسيرة في فتح الباب لما طرقت عليه عائشة، تقدم 2 خطوات وفتح الباب، ومثل ما تأخر لما صلى على المنبر، تأخر ليسجد في أصل المنبر، ونحو ذلك من الحركات التي تكون يسيرة في الجملة ولا تؤثر على هيئة الصلاة. أما الحركة التي تبطل الصلاة فهي التي تخرج الصلاة عن هيئتها، حيث إنه لو نظر إليه لقيل إن هذا لا يصلي. قد تكون حركة متتابعة متوالية، من نظر إليه وهو يتحرك هذه الحركة المتوالية يقول فلان لا يصلي. ولو أحد أراد أن يتقدم مثلا لفتح باب، أو أراد أنه معه صغير مثلا يحمل أحد، أو بجانبه الطفل ويحركه، أو أنه يفصل بين طفلين متخاصمين، فإن هيئته في الصلاة ستبقى إذا كان باقيا في الصلاة، وسيفصل بينهما بطريقة لا تؤثر على هيئته وهو يصلي، لكن يكون في حركة. لهذا كان المعتمد فيما دلت عليه السنة أن المصلي إذا لم يخرج بالحركة اليسيرة التي يحتاجها عن هيئة المصلي فإن هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة بالإبطال. أما إذا أخرجته عن الهيئة فإنه حينئذ الصلاة تكون غير صحيحة، لأنه ليس بمصل حينئذ، مثل تحرك حركة غير يعني كما يتحرك في خارج الصلاة، وراح فتح الباب بطريقة كأنه في خارج الصلاة، تأخر بطريقة، أخذ يلتفت ويفصل بين مثلا عنده طفلين كأنه ليس في الصلاة، فخرج عن هيئة الصلاة، فهذه تبطلها. أما إذا عمل بعض الأعمال أو الحركات بحيث لا تخرج هيئته عن هيئة المصلي، فكل هذه الأدلة التي ذكر تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. والبخاري رحمه الله لأجل مخالفة الحنفية بشدة في هذه المسألة عقد كتابا في صحيحه أسماه العمل في الصلاة، وساق فيه أحاديث كثيرة تدل على أن التحرك في الصلاة غير مبطل للصلاة على ما ذكرنا. السلام بالإشارة، المصلي له أن يشير وهو في الصلاة، يشير مثلا لشيء، أو يشير ينبه على شيء، أو يرد السلام بإشارة. والذي جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بأن جعل باطن كفه إلى الأرض وظاهر كفه إلى السماء، يعني قال هكذا ثم أرجعه وهو يصلي. والعلماء منهم من قال أن هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لابن مسعود وقد قدم أنه لا يصلح، يعني اسكت أو ما شابه ذلك. والصحيح حملها على الرد لأنها أيضا جاءت في غير هذا الأثر. الحديث يؤخر، إذا كان ساجد يؤخر إذا أراد حتى تكون بين السجدتين، أو إذا قام. لو أخرها أصلا إلى بعد الصلاة لا بأس، لكن من أراد أن يرد في الصلاة يرد بالإشارة.
الله عنك. أو ما برأسه، حديث البيهق يفعل هذا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فأومأ برأسه، ذكره البيهقي.
لكن الحديث الثاني أنها أشار بيده.
نعم.
لما قدم الحبشة
قال: وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار فسلموا عليه وفي الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حين كانوا يسلمون؟ قال: يقول هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
طيب، وهذه عن ابن مسعود؟
لا، ما رأيت، ما وقع هنا. قال ابن مسعود هذا ما ذكر.
لا غير بالكف، ما في لا غير أو ما برأسه، ما في.
لا
نشوفها يحتاج.
وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. طلع مقيم هذا حفظا،
أصل الكتاب حفظ كتاب مثل ما ذكر في أوله. القيم ألف زاد المعاد وهو في الطريق من، يعني في الطريق إلى الحج، مثل ما ذكر قال: وليس عندي كتاب وليس معي أنيس أو كذا. وطبعا أصل الكتاب ثم أضاف عليه وزاد، ليس معناه أنه كله هذا، لكن أصله أورده. ف في مواضع قال: إن كنت أحفظه، إن كان كما أتذكر الآن يراجع، يعني في كم موضع. وكذلك كتابه وهو أعجب أيضا من زاد المعاد، كتاب شرح تهذيب السنن، شرح تهذيب السنن لابن القيم، تهذيب سنن أبي داود للمنذري، شرحه ابن القيم والشرح مطبوع، وقد ألفه قبالة الكعبة في مكة، يقول: وليس معي كتاب. وفيه من ذكر الأدلة والتعليل والعلل، يعني علل الأحاديث والكلام خلاف العلماء، وذكر الشيء العجيب رحمه الله تعالى، لا يستغرب عليهم الحفظ والملكة، ما شغلتهم الدنيا وأقبلوا على الله بصدق. وأخاف أنهم هم الواهمين، ما أقول يمكنهم هم الواهمين، لأن الإشكال هو مثل ما صنع الآن الطبعة اللي عندكم، هذه طبعة الرسالة، غيروا ألفاظ ابن القيم، ألفاظ ابن القيم فيما أورد من الأحاديث غيروها بما يوافق ما في النسخ المطبوعة، أنهم يقولوا وجدنا اختلاف وألفاظ. وابن القيم رحمه الله أولا أنه حافظ، ثانيا ألف الكتاب على هذا فيجب أن يبقى على عهدته ويشار في الحاشية إلى أنه اللي وجد كذا. ثالثا الكتب لها روايات، لها روايات مختلفة. نمر معنا اليوم في البخاري كم لفظ، من كانت له عند أخيه مظلمة، من كانت له عند أحد أو لأحد مظلمة، شوف أخيه أحد. ومر معنا سعد الساعدي وسهل بن سعد الساعدي، في كلها نسخ. وفي شيء أكثر من هذا، في حديث يوجد في نسخة من البخاري ولا يوجد في النسخة الأخرى. وأبو داود أيضا تعرفون أن أبا داود السنن له أربع روايات، أربع روايات. الرواية المشهورة عندنا هي رواية اللؤلؤي ومن طريق الخطيب أيضا، ولا فيه غيرها أيضا، فيه طريق آخر. وفيه رواية ابن داسة كما هو معروف، رواية ابن الأعرابي. وفيه نسخة مجلد من سنن أبي داود صورتها عندي، فيه رواية اللؤلؤي، وفي الهامش فروقات الروايات الأخرى بعض العلماء، في بعضها زيادة ألفاظ وشيء ألفاظ وحديث إلى آخر. عندنا نسخ الترمذي الموجودة، اختلاف كبير جدا بينه، أولا في ترتيب الأحاديث، ثانيا في اللفظ نفسه، يكون فيه زيادة في تقديم في تأخير إلى آخر. الحقيقة أنا يعني بعد دراستي لهذا في مدة طويلة لم أسترح إلى تخطئة أهل العلم المتقدمين بناء على ما هو موجود في النسخ المطبوعة، وأعتبر هذا أنه تجرؤ وتوهيم بلا بشيء لا دليل وحجة فيه. يعني كيف أحاكم ابن القيم أو ابن حجر أو حاكم على كتاب مطبوع طبعه ربما شخص لا يعلم. تعرفون الكتب الآن المطبوعة أكثرها كتب السنة طبعت بلا أسانيد أصلا، يعني ما فيه الآن، لا يوجد طبعة، يمكن الطبعة الأخيرة اللي طبعت صحيح البخاري برواية أبي ذر يمكن تستثنى، لكن في الماضي لا توجد طبعة تقول أن هذه رواية فلان، ما في. مثلا نقول هذه رواية الكشميهني، هذه رواية الفربري نصا، بدون هذه رواية الكشميهني، هذه رواية أبي الوقت، ما عندنا شيء من هذا. أبو داود يعني أسلم مع أيضا فيها اختلاف في الألفاظ زيادة. ترمذي ما تبنيها على رواية، كلها نسخ مجمع، يعني نسخ قديمة وكذا. مسند أحمد أيضا كله مجمع، مسند أحمد اللي بين أيدينا كله مجمع، ما فيه النسخة الأصلية لا توجد أصلا، واللي طبع من مسند أحمد إنما هو تجميع الحافظ عبد الله بن سالم البصري المكي في العهد المتأخر. وفيه قطع متقدمة من القرن السادس السابع، يعني قوبلت عليها في بعض النسخ وليست نسخ كلها نسخة كاملة، يعني ما توجد نسخة من مسند أحمد كاملة قديمة من القرن الرابع أو يعني الخامس أو السادس بحيث أننا نعتمد عليه. فيه فهرس الحافظ بن عساكر للمسند، حافظ بن عساكر معروف القرن السادس الهجري، عمل فهرسا لمسانيد المسند في داخله، مثلا أنس بن مالك يقول في الأول مثلا من المدنيين، يقول من الأول من البصريين، سهل بن سعد يقول لك هذا في الثاني من الشاميين والثالث من الكوفيين، كما هو موجود في المسند. نجد مسانيد فيما فهرسه بن عساكر لا توجد في المسند اللي بين أيدينا، ما هي موجودة أصلا. وفيها أشياء يقول هو مثلا مسند فلان من الصحابة في الأول من الشاميين وفي الثاني من الكوفيين وفي الثالث من البصريين، تجد في المسند الحالي لا تجده إلا في مكان واحد، وهو حديثه مقسمة. الإمام أحمد له نظر كيف يقسم، يعني يجعل حديث الصحابي بحسب البلد التي نسب إليها أو التي عاش فيها إلى آخره. ومثلا عندك صحيح مسلم ورواية واحدة معروفة، وصحيح مسلم هو أقل اختلاف كما هو معروف، لكن يأتي من ينسب إلى مسلم أحاديث ويقول مثل ما صنع الحافظ في البلوغ، ويأتي من يتعقبه ويقول لم يروه مسلم وليس في صحيح مسلم وإنما في مسلم بلفظ كذا. حافظ بن حجر يعرف ليش عزاه إلى مسلم، لأن مسلما تارة يذكر اللفظ وتارة يذكر الإسناد ولا يذكر اللفظ. مسلم يورد لفظ ثم بعد ذلك يقول وحدثنا يحيى بن يحيى كذا بمثله بنحوه بمثله سواء، هذا الإسناد لم يذكر لفظه في مسلم، فيكون الحافظ العالم يعرف أن اللفظ هذا الإسناد موجود في مثلا في مسند أحمد، ما دام موجود في مسند أحمد لا غرابة أن يقال رواه مسلم، ويأتي واحد يبحث عنه يقول لم يروه مسلم، لأنه نظر في ألفاظ مسلم ولم ينظر في الأسانيد، أسانيد مسلم التي يسميها بعضهم الشواهد. الشواهد، والشواهد هذه إن صح التعبير إنها الشواهد وهي فيها نظر، لكن إن صح التعبير هذه الشواهد فيها ألفاظ. لذلك المنذري لو راجعته في تهذيبه لسنن أبي داود كان من أدق الناس، أدق الناس عبارة، يقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ولم يذكر لفظه، ورواه مسلم ولم يذكر لفظه. هذه العبارة مزيد دقة من المنذري، لكن لو قال رواه البخاري ورواه مسلم لصح من جهة صناعة الحديث، لكن يأتي من ينظر في الألفاظ، من ينظر في الألفاظ ويقول لم يروها مسلم، ليست في مسلم، هذا صحيح باعتبار اللفظ، لكن رواه مسلم لأنه قال وحدثني فلان وفلان بمثله، إذن رواه، لكن ما هي مسؤوليته أنه بمثله، أنه ما ذكر مسؤولية اللي يبحث العالم اللي يعرف الإسناد. لهذا العلماء المتقدمون الأصل فيهم السلام، خاصة الحفاظ الأجلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم والمنذري والحافظ بن حجر ومن هم حفاظ الحديث العلماء مثل ابن كثير، فتجرؤ على أن هذا ليس بصحيح ولم يروي وكذا إلا إذا قامت الحجة. لكن اللي أرى الآن في صنيع عدد من المعاصرين أنهم أكثروا جدا من التوهيم، يعني هذا لم يروه وهذا ليس بصحيح ولم يروه ولم يروه ولم يروه، هذا لا شك أنه يعني فيه نظر، يعني قد يهم في واحدة، يهم في لفظ، يهم في اثنين في ثلاث، لكن بيهم في مية مو بصحيح. يعني الحافظ بن حجر في البلوغ بعضهم اللي استدركوا عليه جعلوه وهم في كم، أكثر من 120 حديث أو كلها غلط في تخريجه، هذا فيه نظر. لهذا اللي ينبغي الحقيقة على طلاب العلم أن يبحثوا ويتحروا، لكن الأصل في كلام أهل العلم السلام، إلا إذا ثبت عندهم بيقين خلاف ذلك، ولا يعتمد على النسخ المطبوعة فقط يقال هذه هي العمدة، لأن كتب الحديث لها روايات ونسخ. أنا أذكر مما ذكره الحافظ الزيلعي مثلا في نصب الراية، يأتي يقول وقد عزاه، أذكر موضع، قد عزاه بن دقيق العيد في الإمام لابن ماجه ولم أره في نسختي، هذا كلام علماء دقيق، لم أره في نسختي، ما قال إن هذا غلط منه يعني فيه، لكن قد يقع العالم في وهم، قد يقع في غلط، لكن نحتاج إلى تثبت ودقة في مثل ذلك. العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الأصل فيما يذكره الصواب، وهو يذكر من حفظه، قد يهم في لفظ أو في زيادة أو في كلمة، لكن الأصل السلام. وتغيير الكتب أو تحكيم كلام العلماء على الكتب المطبوعة فيه نظر كبير. لذلك من الغرائب مثلا في كلمة في صحيح مسلم ما أحد من العلماء عرف يقرأها، ما عرف كيف يقرأها فضلا عن معناها، يعني قراءتها مشكلة، كيف يقرأ هذه الكلمة، والشراح كلهم وقفوا استسلموا، يعني ما عرفنا كيف نقرأ، لأنها نقلت هكذا وهي رواية ولا يستطيعون أن يتدخلوا فيها. في البخاري مثلا اللي بيطالع النسخة اليونينية يشوف فروق كثير رواية واحدة، لكن كيف لو جبنا رواية حماد بن شاكر ورواية الآخرين يكون عندنا نقص. رواية حماد بن شاكر مثلا فيها نقص كبير في الأحاديث. الحميدي في الجمع بين الصحيحين أدخل ما رواه البخاري مع ما رواه مسلم مع المستخرجات بدون تمييز، ما ميز، جعلها جميعا مع بعضها البعض، البخاري ومسلم والمستخرجات. لهذا تجد المستخرجات منسوبة طبعا لأصلها، المستخرج على البخاري يعني هو تبع للبخاري، والمستخرج على مسلم تبع لمسلم. والحميدي لم يميز مثل ما وليت إذ زاد الحميدي إيش قال في أول المستخرج، قال وليت إذ زاد الحميدي يميز، يعني ليته لما زاد على الصحيح البخاري ومسلم ميز أن هذه كذا وهذه كذا، أدخلها مدخل واحد. هذا بعض العلماء يأتي فيما يذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين يقول وفي الصحيح، مثل ما يفعل ابن تيمية يقول وفي الصحيح كذا. ابن تيمية رحمه الله كان يحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي، وأما البخاري ومسلم فكان يستظهرهما ولا يحفظهما، لكن الحميدي كان يحفظ. فتارة قد يقول العالم وفي الصحيح اعتبار على ما ذكر الحميدي، وهو يريد بالصحيح أنه في البخاري أو في مسلم أو في أحد المستخرجات على الصحيح، لأنها تعتبر صحيحة بشكل أو بآخر. فيأتي من يتعقب دون تمييز لهذه المعاني. هذه أشياء مهمة جدا للي يعتنون بالحديث وتخريج الأحاديث، واقتضاها إضافة الأخ جزاه الله خيرا للبحث في هذه المسألة.
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا آذن لي. ذكره النسائي وأحمد. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة، وكان يصلي حافيا تارة ومنتعنا أخرى. كذلك قال عبد الله بن عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النفخ في الصلاة هل هو كلام أو ليس بكلام؟ هل هو مبطل للصلاة أم ليس بمبطل؟ مأخذه أن المصلي يجب عليه أن لا يتكلم في الصلاة بكلام خارج عن أذكار الصلاة الواجبة أو المستحبة. إذا تكلم بكلام خارج عنها مما يتكلم به الناس عادة قد تكلم في صلاته، والكلام في الصلاة مبطل لها إذا كان عالما بذلك. وهنا يأتي يعني من فروع هذا التقرير بحث مسألة النحنحة ومسألة النفخ، فهل النفخ في الصلاة مبطل أم لا، وهل النحنحة مبطلة أم لا. وبابهما باب واحد في أن النفخ أو النحنحة إذا لم يكن معهما خروج حرفين فإنهما لا يبطلان الصلاة، والتقييد بحرفين لأن أقل ما تكون منه الكلمة يكون بحرفين، والحرف الواحد هو كلمة، لكن هذا عند النحاة حرف، هذا مصطلح. أما التكلم فإن من نطق بحرف واحد لا يقال له تكلم، يتكلم إذا نطق بحرفين يقول مثلا قد لا إي ونحو ذلك، فإذا نطق بحرفين صار متكلم، والكلام يبطل الصلاة كما هو معلوم. فإذا النفخ في الصلاة كلام، هذا كما ذكر إنما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند سعيد وعند غيره، وهو مبطل للصلاة إذا كان في حروف. النفخ نفخ وأظهر حرفا حرفين أو أكثر فإنه يكون حينئذ قد تكلم، والنحنحة لا تبطل الصلاة، وحينئذ يكون المتنحنح غير متكلم لأنه لم يصدر منه حرفان فأكثر. لهذا الإمام أحمد عمل به لمجيئه في السنة، ولأن النحنحة ليس فيها سماع لحروف ولا يفهم منها كلام، وإنما هي صوت يصدره، فإذا كان فيه مصلحة له في إما تنبيها لغيره أو تصفية لحلقه أو نحو ذلك فإن هذا لا يخرج عن ذلك. ثم أيضا لأن النحنحة من جنس، يعني من جهة الصوت، من جنس السعال، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السعال، حصلت منه النحنحة، هذا كله لم يخرج منه حرفين أو أكثر في صلاته.
وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر. فقال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت، فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، البحث ربما يطول هنا، ذكر مسألتين قبل مسألة القنوت في الفجر. الأولى هي مسألة الصلاة في النعال، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في نعاله وربما صلى حافيا، وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله. الصلاة في النعال سنة، وأيضا ترك الصلاة في النعال سنة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كان يصلي منتعلا تارة وحافيا تارة. وهذا يدل على أن المسلم يتحرى السنة ما أمكنه، فإذا صلى في مكان يحسن فيه لبس النعال فيصلي في نعاله، مثل أن يصلي مثلا في أرض خلاء أو على مكان غير مفروش أو نحو ذلك مما لا يتأثر بالنعال، فإنه يصلي بنعاله، أو في مسجد تراب رمل أو حصى ونحو ذلك، هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله على هذا النحو. ولهذا ينبغي التنبه إلى ترك عدد من الناس السنة في الصلاة في النعلين عند ورود مقتضاهما، كما ذكرت لك تجدهم مثلا على الطريق مثل ما تنظرون بعض الطرقات السريعة يريدون ينزلون يريدون الصلاة تجدهم خلعوا نعالهم وصلوا على الأرض على التراب حافين. هذا لا شك أنه في هذه الحال مخالف للسنة، والسنة الصلاة في النعال. وكذلك أن يكون عليه حذاء يشق عليه أن يخلعه ثم يشق عليه أن يلبسه، مثل الأحذية التي لها أربطة ونحو ذلك، فترك المشقة في ذلك مع تحقيق السنة ورعاية عدم الأذى في النعلين أو في الحذاء هذا ينبغي تنبه له وتطبيق السنة في ذلك. أما المساجد المفروشة من مثل هذه المساجد، وهي أكثر المساجد الآن في بلاد المسلمين مفروشة بفرش يؤثر فيه دخول المسلم بنعاله، لأن هذا الفرش يظهر فيه أثر التراب بسرعة، فمن وطئ بحذائه أو بنعله على مثل هذه الفروش فإنه يظهر فيه أثر ذلك، والناس يسجدون ويصلون. فلهذا نقول السنة في هذه الحال ترك الصلاة في النعال لتحقيق لأمرين: الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال وترك الصلاة في النعال، صلى حافيا وصلى منتهيا، والثاني أن تنظيف المساجد ورعاية المسجد أن يكون فيه قذى أو قذر أو مما تأنف فيه نفوس المصلين أو تستقذره، سواء كان في الفرش أو حتى في الروائح أو مما يكون حول المسجد، هذا كله مما جاءت الشريعة به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف المساجد وأن تطيب، لما افتقد المرأة التي كانت تقوم المسجد قال عليه الصلاة والسلام: أين فلانة؟ فقالوا: إنها ماتت البارحة. فقال: هل لا دللتموني على قبرها؟ وفي رواية: أفلا آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها. فقام على قبرها فصلى عليه، وذلك لحسن صنيعها وأثره في نظافة المسجد وتطيبه ونحو ذلك. وأي المسألة لها عدة شواهد، فنظافة المساجد مطلوبة شرعا ومأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب. فالدخول بالنعال وهي فيها الأذى والقذر وليس ثم حاجة للدخول بها واعتياد ذلك، لا شك أن هذا مما لا تتحقق به السنة، بل السنة تتحقق برعاية نظافة المساجد وعدم وجود القذر فيها والقذى أو ما يستنكف منه المصلون. المسألة الثانية:
الصلاة في الثوب.
نعم، إذا كان أنه ليس مبعثه يعني ظاهر أنه يشق عليه أو نحو ذلك فهنا التغاضي عنه، لكن إذا كان فيه وسخ جاء بشيء مثل هذا وتسخ المسجد وصار فيه أذى، فإن عليه أن يتعاهد قبل الدخول، تعاهد بتنظيفه قبل الدخول، لكن لا ينكر عليه إذا كان محتاجا لذلك فلا ينكر عليه. المسألة الثانية: مسألة الصلاة في الثوب الواحد، المطلوب في الصلاة هو ستر العورة، ومن الثياب ما لا يكون الثوب الواحد ساترا للعورة لشفافيته ورقته، حيث لا يكون كثيفا ولا صفيقا. الثوب الواحد خاصة في الزمن الأول كان خفيفا فلا يكفي، والثوب هو ما يلبس، قد يكون سروالا وقميصا، وقد يكون رداء، وقد يكون قميصا وحده، فالثوب هو ما يلبس، ما يلبس الإنسان. الصلاة في الثوب الواحد منهي عنها لأن الغالب أن الثوب الواحد لا يستر البشرة، لا يستر العورة بحيث لا يصف البشرة، فيستحب هنا بل يجب أن يستر العورة بأن يلبس أكثر من ثوب، مثل أن يلبس سروالا وأن يلبس عليه قميصا، فيكون قد لبس ثوبين. ويجوز له أن يقتصر على الثوب الواحد إذا كان ساترا لعورته، مثل أن يكون في بيته يريد أن يصلي من الليل أو يصلي ما شاء الله، فيقتصر في لباسه على الرداء، يقتصر على الرداء، والرداء يكون صفيقا كثيفا مثل رداء الشتاء ونحو ذلك، فهذا يكون لا بأس به لأنه تحقق منه ستر العورة. مسألة الصلاة، مسألة القنوت يحتاج إلى قراءته وهو طويل، نرجعه إن شاء الله المرة القادمة. اللي بعده صفة إيش؟ النفخ، إخراج الهواء، مو بزفير، أكثر يعني. التعفف إذا كان بان من حرفين فهذه كلمة، أوف، هذه كلمة فلا تقل لهما أوف. في أحد الإخوة أرسل فائدة هنا جزاه الله خيرا، فقال النجاء بفتح النون هو النجاة، على البحث اللي في الآية، أما المناجاة فبكسر النون لا غير، يعني نجاء، مصدر ناجى يناجي مناجاة ونجاء، فيكون النداء والنجاء على حد كلامه هما، وأما النجاء فهي النجاة. ونراجعها إن شاء الله لمزيد بحث، لكن ظاهر كلامه أنه على الصواب أثابه الله. ثم قال الأثر عن علي يرويه مجاهد عنه، وقد نص الحفاظ على عدم سماعه منه وأنكروا ما جاء فيه التصريح بالسماع، ثم مثل هذا يستغرب ألا يروى بإسناد كوفي مع حرص الشيعة على مناقب علي، وقد كان ابن سيرين يرى عامة ما يروى عن علي كذب، فيخشى أن يكون هذا منها، والله أعلم. هذه فائدة جزاه الله خيرا، لكن تحتاج إلى مزيد بحث إن شاء الله، ظاهرها الصواب بإذن الله. نعم.
قاعدة الرابعة والعشرون، سبق لنا المباحات وأحق بها من إذن. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل بهذا السبق
إيش؟ شكلها.
فيدخل بهذا السبق،
لا، فيدخل في هذا السبق، يعني يدخل السبق فيما ذكر، لأن الآن بيمثل للقاعدة. نعم، السبق هو أن يكون سابقا، أما السبق بفتحتين فهو الجعل الموضوع على السباق، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل.
يدخل بهذا السبق إلى أحياء الأرض المواد، فإذا أحياها بحق بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمنافع المياه وككثرة الأحجار إذا نبقاها منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان نهر مباح
يملكها بكسر اللام،
فبذلك يملكها،
لأن في الغالب الملك يحتاج مراجعة التصريف، ملكا يملك ملكا، ملك يملك ملكا، يحتاج راجع أنت، لكن مبنى الكلام على أن الملك بكسر الميم لما يملك من الأشياء والأعيان، يعني تكون ملكا له بمال، يعني مما يملك بمال. أما الملك فهو الملك المعنوي، يعني ما ينفذ فيه الأمر والنهي. تقول هذا ملك ملكي، يعني أنا آمر وأنهى فيه، أنت الآمر وأنهى. وتقول هذا ملكي إذا أردت أنك اشتريته صار ملكا لك. لهذا نقول مثلا في الفقه قواعد أو نظرية إيش الملكية، ما نقول الملكية، نظرية الملكية، لأن الملك هو التملك، يعني هذا على اعتبار أكثر كلامهم. ومنهم من يقول الملك والملك واحد. نعم.
ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها كل من أعلى من أعلى لأنه أسبق. وأما المياه المملوكة
يريد بهذه قف هنا يريد بهذه القاعدة أن المسلمين يشتركون في استحقاق المباح، المباح يشتركون في استحقاقه، فإذا كان هذا المباح لم يسبق أن أخذه مسلم وليس فيه انتفاع عام للمسلمين كمراعيهم أو حمايتهم أو نحو ذلك وليس قرب حواضرهم ومدنهم، فإن من سبق إليه فأحياه فإنه أحق به، لأن من سبق إلى ما لم كما في الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهذه القاعدة كبيرة وعظيمة، ومثل لها بالسبق إلى إحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص أو الملك فيأتيها مسلم فيحييها بزرعها فيبعث فيها ماء ويجري فيها الماء ويزرعها فتكون حية بالنبات، أو يحجرها أيضا يجعلها مختصة به تهيئة لإحيائها، لإحياء الشرع بأن يدير عليها جدارا أو يدير عليها ترابا أو نحو ذلك، هذا يكون سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. فإذا أحيا كانت ملكا له بالإحياء، له الحق والحجة في أن يحكم له بها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا أرضا فهي له. والإحياء يحصل بأشياء ذكرت لكم بعضا منها. وأما التحجير فهو اختصاص. ثم هنا مسألة، هل إحياء الموات أو التحجير عام في كل أرض أو له شروطه؟ للعلماء فيها أقوال، أصحها أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ليس على إطلاقه بل له شروطه، يعني ليس على عمومه بل هو مخصوص بما لم يدخل في النفع العام للمسلمين. أما إذا كان هناك النفع العام وهو يريد أن يقطع الانتفاع العام للمسلمين فإنه ليس له ذلك ولو سبق إليه، لكن يكون سبقه اختصاص له يستفيد منه ما دام أنه موجود فيه وليس له أن يتملكه، مثل أن يأتي إلى مرعى من المراعي ويريد أن يملكه، فالمرعى عام نفعه عام للمسلمين فليس لأحد أن يقول أحييته، لأن هذا لمراعي المسلمين. مثل الأرض التي يزرع فيها على إثر المطر ويباعل فيها، وهذه عامة للناس، إذا ذهب المطر زرعوا يعني على إثره فنبت لهم حبوب ومثل بر وشعير إلى آخره مما يحتاجون إليه، فليس لأحد أن يأخذ ما نفعه عام. وهنا بحث العلماء من المالكية والحنابلة وجماعة ما حول حواضر المسلمين، مثل ما حول المدن حول الرياض حوله ملاصق له، هل لأحد أن يتملكه بالإحياء يذهب ويحيي، أو أن الإحياء هنا ليس له أن يحيي، ليس له أن يتملك بالإحياء؟ الصحيح أيضا أنه ما كان قريبا من الحواضر وفي خدمتها وفي مظنة وصول الحواضر إليه أنه ليس له أن يحيي فيها، وإنما إذا اختص لنفسه شيئا فيكون على وجه الاختصاص يستفيد منه ما دام موجودا فيه، فإذا احتيج إليه فإنه يكون للمنافع العامة للمسلمين أو لما يكون في مصلحته. والقاعدة لها تطبيقات كثيرة يأتي بعضها، لا لأن الوقف لا بد فيه من ملك تام، والاختصاص ليس له أن يوقف أصلا. مثل الاختصاص مثل إيش؟ مثل مثلا مكان على الشارع في الرصيف، هذا مختص. مكان عام في البر مثلا جاء أو قريب من الرياض أو نحو ذلك، ذهب وجعل لها عقم له أرض وحط له مخيم مثلا عشان للربيع ونحو ذلك، هذا يعتبر تحجير اختصاص له. لكن بما أنه قرب الحواضر فليس له أن يتملكه، لأن هنا النفع ليس خاصا بل متعديا. كان أو جاء في أرض عامة في داخل البلد، عمل له في خيمة وأراد أنه يعني يستمتع فيها، هذا اختصاص له إذا لم يأتي مالك له، مالك لهذه الأرض أو مالك لهذا العقار. الاختصاص لا بأس به، لكن ما يملك بالاختصاص، وإنما الاختصاص أنه يقدم على غيره في الاستفادة والانتفاع بهذا الشيء. هذا اختلف العلماء هل يبيع الاختصاص، على قولين، منهم من منع بيع ما له حق الاختصاص فيه، والقول الثاني الجواز، والجواز هو الذي تدعمه القواعد الشرعية. ما كان مختصا بالإنسان بالمسلم فله أن يبيعه، لأن المنافع تباع والمنفعة تباع، ووجه الاختصاص هو المنفعة، انتفاعه بهذا المكان. إذا أراد أن يقول مثلا أنا مكان اختصاصي هذا أنا أتنازل لك عنه بمئة ريال، تنازل لك عنه بألف ريال، فهو مختص به، فيكون قد باع ما له الحق فيه وهو الاختصاص، فيحل الثاني محله في الاختصاص لا في الملك، فيكون حينئذ بيع انتفاع، بيع انتفاع اختص به الأول. ومن أمثلة مسألة بيع الاختصاص بيع أرقام الهواتف، أرقام الهواتف أو أحيانا التذاكر، تذاكر السفر التي تعطى لبعض الناس. فهنا هل بيع رقم الهاتف، ببيع الرقم بألف ريال بخمسمائة ريال بأكثر إلى آخره، هل يقال الرقم هذا هو للشركة فأنت ما يجوز لك تبيعه لأنه ليس ملكا لك، بدليل أنه لأي عارض يفصلون الخدمة عنك ولا يصير لك الفائدة منه، أم أنه له أن يبيعه لأنه اختصاص وانتفاع له دون غيره؟ الصحيح أن له أن يبيعه لأنه بيع اختصاص وبيع انتفاع، ولا مانع شرعا من بيع الانتفاع. من أحسن من بحث هذه المسألة الحافظ بن رجب في القواعد الفقهية في أنواع الملك، لأن الملك خمسة أنواع: ملك عام وهو لله جل وعلا، وملك عين، وملك منفعة، وملك انتفاع، وأظن ملك اختصاص. نعم، يحل الثاني محل الأول، لكن ما يورث ورث الأملاك، لأن اللي يورث الملك، لا أقول اللي يورث، معنى يورث أي صار للورثة ملكا له كالتركة، وليس من التركة لأنه ليس ملكا له، لكن يحلون محله في الاختصاص لأنهم تبع له. الرقم الهاتف يحلون محله، هل يقول والله مات اللي طلع باسمه نسحبه منكم بعدين أنتم قدموا فيطلع لكم كذا؟ ليس لهم ذلك، لأن الورثة يحلون محل أبيهم في الاختصاص ما لم يظهر معارض. كمل كيف؟ لا، بيع التأشيرة ممنوع نظاما، ولي الأمر مانع ذلك، فأصل التأشيرة ليس مباحا سبق إليه، وأخذها بشرط أنه محتاج لعمل هذا المسلم أو عمل هذا العام، فإذا هو احتال على ذلك وباع ليس له ذلك، لا يجوز له أن يبيع ما منعه منه ولي الأمر.
ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بإيازته لا بمجرد رؤيته. ويدخل في هذا السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو بيوت مسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها.
هذه أمثلة للمباحات التي إذا سبق إليها مسلم فإنه أحق بها، من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، من سبق إلى وقف سبالة لسكنة مثلا طلبة العلم فسبق، فليس لأحد يأتي ويقول اخرج بنسكن طالب علم آخر فيه، فهو سبق هو أحق بها ما دام أن الوصف الذي شرطه الواقف منطبقا عليه وقد سبق إليه فهو أحق به. ومن مثل أماكن الطرقات مواقف السيارات وما شابه ذلك من إجراء المياه ونحو ذلك. ذكر لك قبل هذا أن مسألة المياه المشتركة القريب من النهر والبعيد أو من الوادي والأبعد والأبعد، يسقي الأول فالأول، يسقي الأقرب ثم الذي بعده ثم الذي بعده. لماذا؟ لأن الأول أسبق لاستقبال الماء، والماء مشترك بين المسلمين، فسبق غيره في ذلك لقربه فهو أولى به. في أحد الإخوة سأل يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقول ابن القيم كان يصلي في الثوب الواحد تارة؟ قوله لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لأن الثوب الواحد قد يكون إزارا فيكون ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، لكن العاتق أو العاتقان ليس عليهما شيء من ذلك الثوب، هذا منهي عنه. ولذلك من شروط صحة الصلاة أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة مع جميع أحد العاتقين، مع جميع أحد العاتقين. لأجل هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أو نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قوله عاتقه هذا يعم جميع أحد العاتقين، لذلك النهي هنا يقتضي الفساد لأنه متعلق بسترة في الصلاة، والسترة في الصلاة من شروطها، والنهي إذا كان عائدا إلى ركن أو واجب أو شرط فإنه يدل على فساد المنهي عنه. لهذا صار من شروط صحة الصلاة أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل البالغ وجميع أحد عاتقين. ولهذا صلاة اللي يصلون في الفنائل اللي تسمى اللاقي اللي فيها خيط واحد لا تصح الصلاة، إذا صلى بسراويل، السراويل مفرد بسراويل وفنيلة واحدة بخيطين لا يستر جميع أحد العاتقين فإن الصلاة لا تصح. كذلك إذا كان بيصلي في فنيلة مفتوحة كثير، بعض الفنائل سير فتحتها إلى نصف عاتق، فيكون لم يستر جميع أحد العاتقين، فليس له أن يصلي فيها وحدها. وقوله هنا ليس على عاتقه منه شيء يدل على أن يكون العاتق جميعه عليه شيء من اللباس، هذا فيه فائدة أن وجود اللباس على العاتق ليس كوجوده على العورة، فالعورة يلزم سترها بمعنى أن لا يكون هناك ظهور للعورة ولا للونها ولا يعني لتفاصيلها، يعني تفاصيل اللون والشعر فيها، يسترها بلباس صفيق. لكن العاتق لا يلزم أن يستر لونه، بل إذا ستره يعني إذا وضع عليه لباس يكتفى به، سواء كان مشفا عن اللون أو لا يكون مشفا عنه، لقوله لا يصلي الرجل أو نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولم يجعله كستر العورة. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله لما فيه رضاه.
إيه كيف لا،
هذا مما يجب عليه، مما يجب عليه. واحد يصلون في الحرام وهم ما عليهم شيء،
لا هم مطبعين،
إذا كان مطبع سترى جميع أحد العاتقين،
ما يقول استر
اثنين، لا ما يجب عليهم ستر اثنين، لأنه يقول ليس على عاتقه، ما هو ليس على، ما قال على عاتقه، ليس على عاتقه منه شيء. فإذا ستر جميع أحد العاتقين وطبع خلاص كافي، هي كلها جميع يعني. نعم، إذا كان الثوب يعني الثوب ما هو الثوب، ما يلبس الثوب، قد يكون رداء، إذا لبس رداء فإنه يعمل رداء ويرميه على، يعني قصدي إزار، إذا كان عليه إزار يرميه عليه، أو كان عليه قميص، قميص بيكون طويل القميص مثل لباسه، إذا كان عليه وش تقول مثلا بشيء بيلبسه، ما أدري أمثلة ألبسة الناس، فبيصلي يعني شيء ستر عورته، لكن لابد يلقيه على، يلقي طرفه على كتفه بحيث أنه ما تكون كتف. نعم، لا مثل ما قلت لك الثوب الواحد عندهم ربما كان خفيفا، والأكثر كانت الثياب رقيقة فتظهر العورة، لكن إذا كان صفيقا سميكا يستر العورة ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابي ورأى يصلي في ثوب. نعم، اللي هو
ستر العاتق،
ليس ستر العاتق من شروط الصلاة، لكن ستر العورة مع جميع أحد العاتقين، هذا هو شرط الصلاة حسب تعبير الحنابلة رحمهم الله. يقول ستر العورة وهي ما بين السرة إلى الركبة مع جميع أحد العاتقين، هذه جملة ما يستر، لكن ما يفرد العاتق ب... نعم، نهي لا له النهي، نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. وش المنفي وشو؟ نعم، لا اللي انت على حسب فهمك ليس على عاتقه، المنفي ان يكون شيء على عاتقه، لا يصلي هذا نهي، لا يصلين احدكم، نهى ان يصلي الرجل هذا نهي، والنهي هنا يقتضي الكمال نهي عن ال... يعني ولا يقتضي الفساد، نهي ايش يعبرون عنه، يقتضي الفساد او نهي، ما يسمون التنزيه ايش تعبير الفقهاء، نهي لا يقتضي الفساد ونهي عن الفساد، لهم كلمه يعبرون بها هنا ما في باس، لانه اذا ستر جميع احد العاتقين كفى، حديث ليس على عاتقه هذا على الكمال، على الكمال والشرط عاتق واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقنت صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر، فقال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت. فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة، لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها. وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها، جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 5 مرات دائما مستمرا، ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع
الأركان وترتيبها والله الموفق. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إسراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت، ولم يختص بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في صحيح عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء، وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، ورواه أبو داود. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر، وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد ابن عبد الله المزني قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك فذكره. نعم، صح عن أبي هريرة أنه قال: والله لا أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ترك، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث ترك، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرف في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. وأما حديث أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال لشيخنا ابن تيمية قدس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال: فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها، وهذا غلط.
كيف حملت؟
فحملت الذي يخاطبها.
كان عمر طبعا ما في شيء. واضح يعني فحملت بالذي يخاطبه. عيسى عليه السلام لما أراد الله جل وعلا أن تحمل به مريم أرسل روحه إليها فتمثل عيسى لها بشرا سويا فحملت الذي يخاطبها، يعني حملت بعيسى الذي يخاطبها، حملته فتحت له فاها فدخل فيه، على حد الرواية هذه، وهذا غلط كما ذكر غلط بين، يعني المقصود حملت بالذي يخاطبها، تقول المقصود حملت بالذي يخاطبها. نعم.
وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال.
هذا من عجائب الأشياء في التفسير وفي أقوال الناس، وهو دليل ذهاب العلم أو عدم العلم، أنه يأتي أحد ويأخذ بعض آية أو بعض حديث ويفسره بتفسيرات إلى آخره، يظهر للناظر الذي لا يعلم يظهر أن التفسير صحيح لأنه قطعه عما قبله وقطعه عما بعده، لكن الآن إذا سيقت الآيات وقرأت حتى على العامي فإنه سيفهم من هذا القول بعيد عن الصواب أصلا. فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهو رسول والغلام غير الرسول إلى آخره، فالسياق يدل على إبطال هذا القول. ولهذا ينبغي العناية كثيرا والتنبه إلى السياق والسباق واللحاق في فهم الحجج في الكتاب وفي السنة، فإنها لا تفهم إلا بفهم أولها وآخرها. أما من يأخذ قطعة من آية، يعني جملة من آية أو جملة من حديث ويستدل به بدون النظر إلى سباقه ولحاقه وسياقه، فهذا لا شك سيعزب عنه فهم الصواب، وهو اليوم الموجود في كثير ممن يتكلمون، يأتي بجملة ويقول قال كذا دون ما ينظر في معنى الحديث ولا في تمامه ولا الآية، الله المستعان. وأيضا في من ينظر أحيانا في بعض الأحاديث دون النظر في أحاديث أخرى، يأتي في آية ويفسرها دون النظر إلى الآيات المماثلة في القرآن. نعم.
والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره، ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله، قنوت. وتطويل هذا الركن قنوت، وتطويل القراءة قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت. فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها. وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهرا ثم تركه، فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم. والجواب من وجوه: أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بال القنوت اختص بالفجر؟ فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوت الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء، ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواء، وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوت راتبة أن أنس نفسه أخبر بذلك. وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه. ففي الصحيحين عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر، قال: كذبوا، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا؟ وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيس، فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى. وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد ابن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه.
ابن القيم رحمه الله طال البحث في هذه المسألة جدا، لأن كثير من أئمة المساجد في زمنه من الشافعية أو المالكية وهم يرون القنوت في الفجر طيلة أيام السنة، وما ذكره واضح جلي طال البحث وبسطه بما لا مزيد عليه في هذا الموطن، لا من جهة الفقه ولا من جهة ذكر الأحاديث والتعليلات في هذا. وملخص ما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وقنوته في الفجر كان لغرض النازلة، فإنه قنت شهرا في المغرب وفي الفجر يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، وقنوت في النوازل سنة ماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل أيضا وترك القنوت في نازلة بحسب ما رآه عليه الصلاة والسلام. فاستدامة القنوت في الفجر لغير نازلة هذا ليس من السنة، كما ذكر وقرر أن الأحاديث جميعا إنما تدل على جنس القنوت لا على استدامته. لهذا المذاهب ثلاثة: مذهب أهل الكوفة لا يرون القنوت مطلقا لا في النوازل ولا في غيره، يعني قنوت في الفجر دوام السنة ولا حتى في النوازل. ومنهم من يرى، وهم الشافعية والموالك كما في ذهني، يرون القنوت دائما في الفجر سواء ثم نازلة أو ليس ثم نازلة. والقول الثالث هو قول الحنابلة وأهل الحديث، وهو أن القنوت في الفجر سنة إذا كان ثم نازلة، أما إذا لم يكن نازلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت على الدوام، وإنما قنت في الفجر شهرا لأجل النازلة والمغرب. ومنهم من يرى أن القنوت في جميع الصلوات، منهم من يرى أنه في الفجر والمغرب، منهم من يرى أنه في الفجر خاصة، يعني ممن رأى قنوت النوازل. أما ما ذكره من حديث أبي جعفر، حديث أي وش الحديث الأول أهل الإسناد،
ما زال رسول الله
قبل أبو جعفر ما جاب شيء، حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ذكر ابن القيم عدة توجيهات. أولا قال إن الحديث في إسناده أبو جعفر قد ضعفه أحمد وجماعة، وهذا هو الصحيح، فإن حديثه مناكير كثيرة، وذكره لقصة الميثاق والحديث الطويل دليل على نكارة عدد مما يرويه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني أن قوله لم يزل يقنت وجهه ابن القيم أن المراد بالقنوت هنا هو طول صلاة الفجر، وهو خلاف ما شاع في زمن أنس من أنهم كانوا يقصرون صلاة الفجر تبعا لأمراء زمانهم، فإنهم كانوا يأمون الناس ويقصرون الصلاة، فكان يريد أن يبين أن السنة في صلاة الفجر هي طول القيام، طول القنوت، أو أنه يقنت يعني يطيل القيام في صلاة الفجر. لذلك هذا توجيه من ابن القيم رحمه الله، وهو أن معنى لم يزل يقنت يعني لم يزل يطيل الصلاة أو يطيل القيام فيها. وثم وجه آخر ما رأيته تعرض له فيما سمعت، وهو أن قوله لم يزل يقنت أنه رد على من لم يرى القنوت في النوازل أصلا، وأن قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا يعني أن جنس القنوت في النوازل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من الفقهاء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لما حصلت مقتلة القراء في ذات الرقاع وترك القنوت بعدها مطلقا، فدل على أنه نسخ، شرع ثم نسخ. فيمكن أن يستدل بكلام كلام أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت يعني جنس القنوت، قنوت النوازل، فإذا جاءت نازلة فإنها ليست بمنسوخة، بل قنوت النوازل سنة ماضية عنه عليه الصلاة والسلام، لم يتركها عليه الصلاة والسلام نسخا لها، وإنما ربما فعل وربما ترك، وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يقنت. فيكون المقصود جنس القنوت ليس بخصوص قنوت الفجر المعروف عند الناس والذي فيه البحث، وهو القنوت المستديم اللهم اهدني في من هديت واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، في القنوت في الفجر بعام. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل الحديث في هذه المسألة وسط، لا يبدعون من قال بالقنوت ولكنهم لا يرونه. لهذا سئل الإمام أحمد عن من صلى مع إمام يقنت في الفجر هل يرفع يديه معه ويدعو؟ قال لا، ولكن يظل معه حتى يسلم. فقيل له أينصرف؟ قال لا، هو في جماعة، أو كما قال أو كما نقل عن الإمام أحمد. المقصود من هذا أنه إذا حصل قنوت للإنسان، قنوت وصاحب السنة في مسجد قنت في الفجر وهو خلاف السنة بل لا دليل صحيح عليه، فإنه لا ينصرف لكن لا يؤمن معه، لا يرفع يديه، بل يكون كالمنتظر إلى فراغهم. وهذا مما ذكره ابن القيم فيما ذكر، وباقي البحث واضح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. نعم. وهم مالكية ولا شافعية؟ هذا ما له أصل، يعني قلب اليدين في الصلاة هذا ليس له أصل، بل هو إذا التزم صار بدعة. وإنما الذي جاء فيه رفع اليدين وكفء اليدين في الدعاء هو في الاستسقاء، كما فهمه بعض أهل العلم بأنه يرفع يديه ويقلبها. والصحيح فيما جاء في الاستسقاء أن الاستسقاء كغيره يرفع يديه ويجعل بطون يديه إلى وجهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء بالغ في رفعها جدا، حتى صار ظاهر اليدين إلى السماء، ليس قصدا لقلب اليدين، وإنما من شدة الرفع رفعها بشدة حتى صارت مقلوبة. أما قلبها من البداية هكذا فهذا خلاف الأحاديث الكثيرة التي دلت على أن الدعاء إنما هو ببطون الأيدي. والاستسقاء حتى يغير الله جل وعلا من حال إلى حال، كما علله من رأى أنها يقلب يديه. أما في الصلاة فلا أحد، ما أعرف أحد من العلماء الأئمة يقول أنه يقلب يديه، فهو من فعل إما من المتأخرين أو من فعل العوام. هذه محل اجتهاد يجتهد فيها العالم، ما هي النازلة التي يقنت لها، هذه اجتهاد العلماء يجتهدون في النازلة التي يقنت لها. لا، شهر أكثره، شهر أكثر القنوت في النوازل في النازلة شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، هذا ظاهره أنه لا يزيد عن الشهر. لكن إن اجتهد العلماء وبقيت النازلة واحتيج إلى أكثر هذه المدة فيه محل اجتهاد، لكن التقيد بالسنة هو الأصح. نعم. لو كلام الفضيل بن عياض محمله صحيح وظاهر وبين، العمل من أجل الناس، عمل الصالح لأجل الناس هذا شرك كما هو ظاهر. لا، هو يقول العمل من أجل الناس رياء. لا، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. وبهذا كلامه ما أظنه العكس. من اللي يحفظ كلمته؟ ها؟ العمل من أجل الناس رياء، ها؟ وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا لن يحفظ فيما ذكرها ابن تيمية في أكثر من موطن، ذكرها العبارة عن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك. العمل من أجل الناس رياء ظاهر، لأنه يعمل لأجل الناس، هذا من مرآتهم، يحسن صلاته لأجلهم، يتصدق لأجلهم، ويطلب العلم لأجلهم، يعلم لأجل الدنيا ولأجل الناس، فهذا رياء والعياذ بالله. لكن ترك العمل، رحمك الله، ترك العمل شرك، وجهه أنه إذا توجه إليه عمل واجب يطلب امتثاله، أو عمل محرم يطلب الانتهاء عنه والكف عنه، فترك العمل بالواجب لأجل أن لا يظن الناس، لأجل أن لا يمدحه الناس وأن لا يكون تقيا، لأجل الناس ما يثنون عليه ولا يظنون فيه الخير، أو يعمل بعض المحرمات وهو لا يريد أنه يعمل محرم، لكن لأجل أن لا يثني عليه الناس ويزدرونه، وهو فيما بينه وبين الله جل وعلا يريد التقوى ويريد تمام الإخلاص. فهذا هو ما سماه الفضيل بن عياض ترك العمل من أجل الناس، وقال إنه شرك، وهو صحيح. إذا كان بهذا المعنى صحيح. من ترك الواجبات وفعل المحرمات لأجل رؤية الناس، لأجل الناس، يترك الواجب لأجل الناس ويفعل المحرم لأجل الناس، هذا من الشرك الأصغر الذي وقع فيه. وقد شاع في زمن الفضيل رحمه الله طائفة أسموا أنفسهم من الصوفية، أسموا أنفسهم الملامتية، من الملام، نسبوا إلى الملام الملامتية، وهو أنهم يفعلون ما يلامون عليه من ترك الواجبات أو فعل المحرمات طلبا للإخلاص، فيفعلون ما يلامون عليه لأجل الناس، ويفعل يترك الواجب ويفعل بعض المحرمات لأجل أن الناس يزدرونهم ويلومونهم ويقولون هؤلاء ما فيهم خير أو هؤلاء فيهم وفيهم، وهم يريدون طلب الإخلاص ويخفون العبادات الصالحة. لا شك أن هذا من الشرك الأصغر، لأنهم خالفوا أولا، لأنهم قصدوا غير الله جل وعلا، ثم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الذين هم أكمل الناس إخلاصا لله جل وعلا، وقد امتثلوا الواجب علنا وامتثلوا ترك المحرم علنا. وهذا هو المقصود من إظهار الشريعة. لو الواحد يريد أنه يطلب الإخلاص فيظهر ما لا يبطن في أمور الواجبات والمحرمات، صار هناك خلل، خلل كبير في امتثال الشريعة، وهذه شبهة شيطانية قادتهم إلى الشرك الأصغر بالله جل وعلا. ليس بصحيح وقت المسلمين كلها نوازل، ليس بصحيح. حصلت الفتن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وفي عهود المسلمين، في عهد آخر الخلافة الأموية سنين طويلة، آخر الخلافة ووسط الخلافة العباسية، وسنين طويلة احتل النصارى المسجد الأقصى وما حوله، فما جعل الفقهاء رحمه الله أن هذه كلها نوازل مستديمة يستدام لها قنوت يقدر بقدره. نعم، اللي هي لا شك أن تقدير مسألة شرعية ليست متروكة على الصحيح لأحد الناس، بل يقدرها أهل العلم. فإذا قدرها أهل العلم بذلك وأفتي بها شرعا، فإنها يعني يقنط الناس، يقنط الناس في النازلة بحسبه. نعم، على إيش؟ بدون للنازلة ولا للفجر؟ في الفجر لا، ما ليس له حق في ذلك، ما له حق. أنه حتى لو له اجتهاد شخصي، مثلا إمام مسجد يمكن أن يكون طالب علم وله اجتهاد، ليس له أن يعمل اجتهاده فيما هو داخل تحت ولاية غيره. المساجد ليس له عليها ولاية، وليس له أن ينفرد عن المسلمين بشيء في ذلك يجتهد فيه، فهو تبع لغيره، تبع لفتوى أهل العلم، وتبع لما يقدر في ذلك بقدره. كل واحد يجتهد، صار عندنا 1000 اجتهاد المساجد، لأن الأئمة في المساجد أئمة الآن. نعم، لابد من التبليغ لمناصحته، لأن قصدهم خير إن شاء الله، لكن يبين لهم الوجه الشرعي. ولا الدعاء على الكفار، الدعاء العام عليهم بالاستئصال أو بالهلاك، هذا من الاعتداء في الدعاء، خاصة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى مثلا الآن إذا دعا وقال اللهم أهلك اليهود والنصارى أجمعين، اللهم لا تبقي منهم أحدا، غادر إيش هم كذا، أحصهم يعني الجميع. هذا أولا خلاف الذي كان عليه السلف، فإن السلف رضوان الله عليهم كما جاء في دعاء عمر أنه كان الدعاء على كفرة أهل الكتاب مقيدا، كما في الدعاء المعروف اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك إلى آخر. ثاني أن الله جل وعلا أخبرنا بأن اليهود والنصارى سيبقون إلى نزول عيسى عليه السلام وإلى نزول الدجال، فإذا دعا بشيء قد أخبرنا الله جل وعلا بخلافه فإنه يكون قد اعتدى في هذا الدعاء، فلم يوافق في دعائه الحكمة من إبقاء هؤلاء إلى زمن الدجال وزمن نزول عيسى عليه السلام. ولهذا دعاء السلف عليهم مقيد، ولأن منهم من اليهود ومن النصارى منهم أهل ذمة ومنهم أهل عهد، والمسلم لا يغفر ذمة الذمة ولا يغفر العهد، وإنما يدعى على من يصد عن الدين، يقاتل الأولياء، أولياء من ينصر الكفرة على المسلمين، من يحصل منه إضرار، من إلى آخره، بدون تعميمه على أفرادهم.
يصير على جنس العمل، ولكن بنذكر كمثال الصلاة، ولا نذكر مثلا نمط الأزة يعني حصل إشكال عنده، بس إيه وجه يعني تحديد بأن لا يصح أي مثال.
هو العمل هو امتثال الفرائض والانتهاء عن المحرمات، هذا العمل هو اللي في الإيمان. ما يصبح نقول جنس العمل، يعني حتى إماطة الأذى، حتى لأن السلف أجمعوا على أن العمل هو امتثال الفرائض أو انتهاء عن المنهيات، أما حبات أو سائر الأعمال ما يصبح. يعني مثلا قال واحد والله بر الوالدين واجب، يكتفي بر الوالدين لو ما صلى وصام ولا زكى ولا حج ولا يكتفي بهذا، هذا ليس بصحيح.
يعني اللي يقوم بهيكل الإيمان هو
الامتثال الفرائض ما أوجب
الدين يعني.
نعم،
اللي يقوم بهيكل الإيمان اللي هو الأركان، أركان الدين يعني.
امتثال الفرائض، نعم، امتثال ما فرض جل وعلا عليه والانتهاء عما حرم.
لو نقص شيء من الهيكل
لا النقص غير، لا غير، قلت لك أنا لا تدخل في الإيمان، وهو مشكلة اللي بحثوا يدخلون المكفرات في عقد الإيمان، غير العقد دخول. عقد الإيمان إيش؟ دخول فيه. فإحنا نتكلم عن العمل الذي به يدخل في الإيمان، ظاهر؟ أما ما به يخرج من الإيمان هذه مسألة ثانية، ظاهر لك؟ لا تدخل هذه. إيه، جعلوا جنس العمل المكفر أو بماذا يكفر من العمل أو بما يترك من بيكفر من الترك، جعلوه داخل في عقد الإيمان بمسألة وهذه مسألة. فهو مسألة الكفر شيء والردة، ومسألة الدخول في عقده. أما الإيمان قول وعمل، والعمل هو امتثال الفرائض والانتهاء عن المنهيات، هذا هو كلام السلف في ذلك. أي بارك الله فيك، هذا غلط، ننبه إن شاء الله. جزاك الله، وفق الله الجميع ما فيه رضا، صلى الله وسلم على محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.